بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمهم الله: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. في كلام المؤلفين هذا بيان لإثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، استواء يليق بعظمته وجلاله بلا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما علمنا الله عز وجل بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته وأفعاله، لأنه البائن من خلقه المنفرد بصفات الكمال والجلال. وهذه الصفة من الصفات الفعلية، لأن صفات الله عز وجل ذاتية وفعلية، فهذه من الصفات الفعلية التي يثبتها أهل السنة والجماعة كما أثبتها القرآن الكريم بالفهم الصحيح، يثبتونها بالفهم الصحيح. وعطل هذه الصفة بل وغيرها من الصفات طوائف الضلال، الجهمية المعطلة الذين لا يثبتون لله اسما ولا صفة، والمعتزلة المعطلة الذين لا يثبتون لله شيئا من صفاته، ولا شاعر المؤولة أهل التعطيل الجزئي، لأن التعطيل نوعان: كلي وجزئي. فالتعطيل الكلي وقع فيه الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم في المعتقد، والجزئي تعطيل الأشاعرة والكلابية والماتريدية الذين يثبتون بعض الصفات لأن العقل أثبتها ويؤولون سائرها بدون برهان.
نعم. والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم كلامه كيف شاء وكما شاء.
نعم. من مباحث الاعتقاد الرؤية، أي رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة، وهي حق. دل على ثبوت هذه الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة، نصوص الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى من النظارة وهي البهاء والحسن، والثانية من النظر أي البصر، النظر إلى وجه الله بعيني البصر حقيقة. وقد ذكر العلماء بالتتبع أن الناس في إثبات الرؤية ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول المعتزلة ومن معهم الذين ينفون رؤية المؤمنين ربهم في الدنيا والآخرة، فهؤلاء غلوا في النفي. والطرف الثاني غلاة الصوفية، يثبتون الرؤية في الدنيا والآخرة لزعمائهم أهل الضلال، وأهل السنة والجماعة وسط، وهم القسم الثالث، وسط بين المعتزلة وأتباعهم وبين غلاة الصوفية، فيثبتون رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة، يتمتعون برؤيته سبحانه حين يتجلى لهم ويكلمهم ويكلمونه فيرونه عيانا، فينعمون بتلك الرؤية وينسون كل نعيم من نعيم الجنة. وأما في الدنيا فإنه لا يراه أحد أبدا، لا من الرسل والأنبياء ولا ممن دونهم، لدليل قول الله عز وجل إخبارا عن موسى: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلو كان الرؤية في الدنيا رؤية الباري سبحانه في الدنيا تمكن لا أكرم الله بها نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، ولكنها لا يمكن، لا تمكن، لأن البشر لا يستطيعون على رؤية الله إذا كان الجبل لم يثبت عندما تجلى الله له وهو من الصلابة والكبر بمكان لا يصله الإنسان البشري، فالإنسان البشري أضعف من أن يستطيع على رؤية الله عز وجل في الدنيا. ولكن الله يكرم المؤمنين في الآخرة ويعطيهم من القوة ما ينظرون بها إليه سبحانه وتعالى، ويتمتعون بذلك أحسن متاع من كل نعيم يتمتعون به.
والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم.
وهذا المعتقد الصحيح عند أهل السنة والجماعة، الإيمان بوجود الجنة والنار. الجنة دار المؤمنين والنار دار الكافرين، ومن العصاة المسلمين من حبسه عمله ولكنه لا يخلد فيها. والجنة حق، ومن دخلها لا يخرج منها دائما وأبدا بلا نهاية، فهي دار لها بداية وليس لها نهاية. وهكذا النار لها بداية وليس لها نهاية، دخول الناس فيها له بداية وليس له نهاية بالنسبة لأهل النار الذين هم أهلها، أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، هؤلاء أهل النار لا يخرجون منها دائما وأبدا كما قال الله تعالى لابثين فيها أحقابا، وكما قال سبحانه خالدين فيها أبدا. وهكذا أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم لا يخرجون منها كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هذا جانب. والجانب الثاني أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن من يوم خلقهما الله تبارك وتعالى، وما أنكر ذلك إلا الجهمية المعطلة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بذلك، والأدلة على ذلك قائمة من الكتاب والسنة. كأحاديث القبر، نعيم القبر وعذاب القبر. النعيم من نعيم الجنة والعذاب من عذاب النار، إذن فهما موجودتان. المؤمن إذا مات ينعم في قبره ويفتح له فيه 70 ذراعا، ويلبس من لباس، يفرش من لباس الجنة، ويرى من النعيم ما يجعله يشتاق إلى أن يعود إلى الدنيا وهو في هذا النعيم، يشتاق إلى قيام الساعة. ربي أقم الساعة ليجتمع بأهله ومن معه من أهل الجنة. وأهل النار كذلك يعذب الكافر في قبره كما ورد بذلك النص الذي لا شك فيه، وأنه يضرب من قبل الملائكة، وكما ورد في الحديث يضرب حتى يصير ترابا فيعيده الله كما كان، ثم يضرب فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان الإنس والجن، ولو سمعوا لصعقوا أي لماتوا. وهذا ثابت لا شك فيه، وهو من معتقد أهل السنة والجماعة، وإن خالف فيه أهل البدع فهم أهل الخلاف والضلال دائما وأبدا. فوجب الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، ومن مات فقد قامت قيامته، فإما أن يكون منعما وإما أن يكون معذبا. ويوم القيامة إن كان منعما يزداد نعيمه، وإن كان معذبا يزداد عذابه. نعم.
والصراط حق.
والصراط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إثباته من معتقد أهل السنة والجماعة الأولين والآخرين، والمراد به الجسر الذي ينصب على متن جهنم تعبره الخلائق. فالذي كان من أهل الإيمان والأعمال الصالحة يعبره بقدر ما معه من العمل في السرعة والنجاة، منهم من يعبره كالبرد، ومنهم من يعبره كالريح المرسلة، ومنهم من يعبره كأجود الجواد الخيل، ومنهم من يعبره دون ذلك، والمقصود بحسب ما كسبه الإنسان من صالح العمل. وما ابتعد عنه من سيء العمل يكون ثباته على الصراط. فإذا عبر الصراط وقف المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم وقعت في الدنيا في الأعراض وفي الدماء وفي الأموال، فلا يدخلون الجنة حتى يهذبوا وينقوا من تلك المظالم، فينتصر الله عز وجل للمظلوم ممن ظلمه في ماله أو دمه أو أرضه، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة بعد ذلك. إذن فالصراط إذا ذكر صراطان، صراط معنوي وصراط حسي. فالصراط المعنوي التكاليف الشرعية التي كلف الله عز وجل بها عالم الإنس والجن في حياة العمل في الدنيا، صراط معنوي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن ثبت على الصراط المعنوي ثبته الله عز وجل على الصراط الحسي فعبره بسلام بحسب ما معه من العمل. ومن لم يثبت على الصراط المعنوي خاب وخسر ولم يثبت على الصراط الحسي. وهذا مما يحفز المسلمين والمسلمات إلى صالح العمل والإكثار منه والاستعداد لمثل ذلك العبور وأمثاله من أمور الآخرة. إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الصراط الحسي الذي ينصب على متن جهنم ولا وصول إلى الجنة والنار إلا من طريقه، والناس يعبرونه بقدر أعمالهم. وجب الإيمان بذلك حقيقة. وأما أهل الكفر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، فهؤلاء يدعون إلى نار جهنم دعا كما أخبر الله عنهم. نعم.
والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق.
نعم حق، وهو معتقد أهل السنة والجماعة إثباته على الوصف الذي جاء في النصوص بأن له كفتان وأن الأعمال توزن. أعمال من لهم أعمال حسنة وسيئة هم الذين توزن أعمالهم، أما أهل الكفر فلا حسنات لهم فلا يوزن لهم شيء، وإنما يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا. بقي من لهم حسنات وسيئات، أخبر الله عز وجل بأنهم توزن حسناتهم وسيئاتهم في آيات محكمات. قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فقال سبحانه: وتوضع نعم في آية
ونضع الموازين
نعم أخبر الله عز وجل بأن الموازين توضع وتوزن فيها الأعمال، بل يوزن فيها العامل وعمله وصحيفته، العامل وعمله وصحيفته على القول الراجح. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على الأمة. ويروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ابن مسعود وتعجب الصحابة من دقة ساقيه فضحكوا من ذلك، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد، مما يدل على أن العامل وصحيفة العامل وعمله كلها توزن رحمة به وعدلا من أرحم الراحمين الذي لا يظلم أحدا من خلقه ولا يظلم ربك أحدا. وتوضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهو حق آمن به أهل السنة والجماعة، السباقون إلى كل خير والمبتعدون عن كل شر، وخالف في ذلك أهل البدع كالمعتزلة ومن اقتدى بهم وأنكروا الميزان بحجة أن الله لا يحتاج إلى أن توزن العباد، إنما هو العالم بذلك، حجة صادم النصوص فلا وزن لها ولا قيمة لها. فليجب أن تفهم النصوص الواردة فيما يتعلق باليوم الآخر وما يكون فيه وبكل ما جاء به الشرع من الأوامر والنواهي والحلال والحرام والأخبار والقصص والأمثال وغير ذلك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمهم الله: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. في كلام المؤلفين هذا بيان لإثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، استواء يليق بعظمته وجلاله بلا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما علمنا الله عز وجل بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته وأفعاله، لأنه البائن من خلقه المنفرد بصفات الكمال والجلال. وهذه الصفة من الصفات الفعلية، لأن صفات الله عز وجل ذاتية وفعلية، فهذه من الصفات الفعلية التي يثبتها أهل السنة والجماعة كما أثبتها القرآن الكريم بالفهم الصحيح، يثبتونها بالفهم الصحيح. وعطل هذه الصفة بل وغيرها من الصفات طوائف الضلال الجهمية المعطلة الذين لا يثبتون لله اسما ولا صفة، والمعتزلة المعطلة الذين لا يثبتون لله شيئا من صفاته، والأشاعرة المؤولة أهل التعطيل الجزئي، لأن التعطيل نوعان كلي وجزئي، فالتعطيل الكلي وقع فيه الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم في المعتقد، والجزئي تعطيل الأشاعرة والكلابية والماتريدية الذين يثبتون بعض الصفات لأن العقل أثبتها ويؤولون سائرها بدون برهان.
نعم. والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم كلامه كيف شاء وكما شاء.
نعم، من مباحث الاعتقاد الرؤية، أي رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة، وهي حق. دل على ثبوت هذه الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة، نصوص الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى من النظارة وهي البهاء والحسن، والثانية من النظر أي البصر، النظر إلى وجه الله بعيني البصر حقيقة. وقد ذكر العلماء بالتتبع أن الناس في إثبات الرؤية ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول المعتزلة ومن معهم الذين ينفون رؤية المؤمنين ربهم في الدنيا والآخرة، فهؤلاء غلوا في النفي. والطرف الثاني غلاة الصوفية، يثبتون الرؤية في الدنيا والآخرة لزعمائهم أهل الضلال، وأهل السنة والجماعة وسط، وهم القسم الثالث، وسط بين المعتزلة وأتباعهم وبين غلاة الصوفية، فيثبتون رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة، يتمتعون برؤيته سبحانه حين يتجلى لهم ويكلمهم ويكلمونه، فيرونه عيانا فينعمون بتلك الرؤية وينسون كل نعيم من نعيم الجنة. وأما في الدنيا فإنه لا يراه أحد أبدا، لا من الرسل والأنبياء ولا ممن دونهم، لدليل قول الله عز وجل إخبارا عن موسى: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلو كان الرؤية في الدنيا رؤية الباري سبحانه في الدنيا تمكن لا أكرم الله بها نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، ولكنها لا يمكن لا تمكن لأن البشر لا يستطيعون على رؤية الله. إذا كان الجبل لم يثبت عندما تجلى الله له وهو من الصلابة والكبر بمكان لا يصله الإنسان البشري، فالإنسان البشري أضعف من أن يستطيع على رؤية الله عز وجل في الدنيا. ولكن الله يكرم المؤمنين في الآخرة ويعطيهم من القوة ما ينظرون بها إليه سبحانه وتعالى، ويتمتعون بذلك أحسن متاع من كل نعيم يتمتعون به.
والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم.
وهذا المعتقد الصحيح عند أهل السنة والجماعة، الإيمان بوجود الجنة والنار. الجنة دار المؤمنين والنار دار الكافرين، ومن العصاة المسلمين من حبسه عمله ولكنه لا يخلد فيها. والجنة حق، ومن دخلها لا يخرج منها دائما وأبدا بلا نهاية، فهي دار لها بداية وليس لها نهاية. وهكذا النار لها بداية وليس لها نهاية، دخول الناس فيها له بداية وليس له نهاية بالنسبة لأهل النار الذين هم أهلها، أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. هؤلاء أهل النار لا يخرجون منها دائما وأبدا، كما قال الله تعالى لابثين فيها أحقابا، وكما قال سبحانه خالدين فيها أبدا. وهكذا أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم لا يخرجون منها، كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هذا جانب. والجانب الثاني أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن من يوم خلقهما الله تبارك وتعالى، وما أنكر ذلك إلا الجهمية المعطلة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بذلك، والأدلة على ذلك قائمة من الكتاب والسنة. كأحاديث القبر، نعيم القبر وعذاب القبر. النعيم من نعيم الجنة والعذاب من عذاب النار، إذن فهما موجودتان. المؤمن إذا مات ينعم في قبره ويفتح له فيه 70 ذراعا، ويلبس من لباس، يفرش من لباس الجنة، ويرى من النعيم ما يجعله يشتاق إلى أن يعود إلى الدنيا وهو في هذا النعيم، يشتاق إلى قيام الساعة، ربي أقم الساعة، ليجتمع بأهله ومن معه من أهل الجنة. وأهل النار كذلك يعذب الكافر في قبره كما ورد بذلك النص الذي لا شك فيه، وأنه يضرب من قبل الملائكة، وكما ورد في الحديث يضرب حتى يصير ترابا فيعيده الله كما كان، ثم يضرب فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان الإنس والجن، ولو سمعوا لصائقوا أي لماتوا، وهذا ثابت لا شك فيه. وهم معتقد أهل السنة والجماعة، وإن خالف فيه أهل البدع فهم أهل الخلاف والضلال دائما وأبدا. فوجب الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، ومن مات فقد قامت قيامته، فإما أن يكون منعما وإما أن يكون معذبا، ويوم القيامة إن كان منعما يزداد نعيمه، وإن كان معذبا يزداد عذابه. نعم.
والصراط حق،
والصراط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إثباته من معتقد أهل السنة والجماعة الأولين والآخرين، والمراد به الجسر الذي ينصب على متن جهنم تعبره الخلائق. فالذي كان من أهل الإيمان والأعمال الصالحة يعبره بقدر ما معه من العمل في السرعة والنجاة، منهم من يعبره كالبرد، ومنهم من يعبره كالريح المرسلة، ومنهم من يعبره كأجود الجواد الخيل، ومنهم من يعبره دون ذلك، والمقصود بحسب ما كسبه الإنسان من صالح العمل وما ابتعد عنه من سيء العمل يكون ثباته على الصراط. فإذا عبروا الصراط وقف المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم وقعت في الدنيا في الأعراض وفي الدماء وفي الأموال، فلا يدخلون الجنة حتى يهذبوا وينقوا من تلك المظالم، فينتصر الله عز وجل للمظلوم ممن ظلمه في ماله أو دمه أو أرضه، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة بعد ذلك. إذن فالصراط إذا ذكر صراطان، صراط معنوي وصراط حسي. فالصراط المعنوي التكاليف الشرعية التي كلف الله عز وجل بها عالم الإنس والجن في حياة العمل في الدنيا، صراط معنوي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن ثبت على الصراط المعنوي ثبته الله عز وجل على الصراط الحسي فعبره بسلام بحسب ما معه من العمل، ومن لم يثبت على الصراط المعنوي خاب وخسر ولم يثبت على الصراط الحسي. وهذا مما يحفز المسلمين والمسلمات إلى صالح العمل والإكثار منه والاستعداد لمثل ذلك العبور وأمثاله. من أمور الآخرة. إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الصراط الحسي الذي ينصب على متن جهنم ولا وصول إلى الجنة والنار إلا من طريقه، والناس يعبرونه بقدر أعمالهم، وجب الإيمان بذلك حقيقة. وأما أهل الكفر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، فهؤلاء يدعون إلى نار جهنم دعا كما أخبر الله عنهم. نعم.
والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق.
نعم حق، وهو معتقد أهل السنة والجماعة إثباته على الوصف الذي جاء في النصوص بأن له كفتان وأن الأعمال توزن. أعمال من لهم أعمال حسنة وسيئة هم الذين توزن أعمالهم، أما أهل الكفر فلا حسنات لهم فلا يوزن لهم شيء، وإنما يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا. بقي من لهم حسنات وسيئات، أخبر الله عز وجل بأنهم توزن حسناتهم وسيئاتهم في آيات محكمات. قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فقال سبحانه: وتوضع نعم في آية
ونضع الموازين.
نعم، أخبر الله عز وجل بأن الموازين توضع وتوزن فيها الأعمال، بل يوزن فيها العامل وعمله وصحيفته. العامل عمله وصحيفته على القول الراجح. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على الأمة. ويروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ابن مسعود وتعجب الصحابة من دقة ساقيه فضحكوا من ذلك، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. مما يدل على أن العامل وصحيفة العامل وعمله كلها توزن رحمة به وعدلا من أرحم الراحمين الذي لا يظلم أحدا من خلقه ولا يظلم ربك أحدا. وتوضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهو حق آمن به أهل السنة والجماعة، السباقون إلى كل خير والمبتعدون عن كل شر. وخالف في ذلك أهل البدع كالمعتزلة ومن اقتدى بهم وأنكروا الميزان بحجة أن الله لا يحتاج إلى أن توزن العباد، إنما هو العالم بذلك، حجة صادم النصوص فلا وزن لها ولا قيمة لها. فليجب أن تفهم النصوص الواردة فيما يتعلق باليوم الآخر وما يكون فيه وبكل ما جاء به الشرع من الأوامر والنواهي والحلال والحرام والأخبار والقصص والأمثال وغير ذلك.